في الحظ الانثيين، لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النص نقص وتدني. فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الانثيين. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل إنها زائدة. لا لا، ليس زائدة، لكن ما الفائدة منها؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتين. طيب، نعم، لا، فلا يزيد السهم بزيادتين. يعني مثلا فوق الثنتين لهما الثنتان لهما ثلثان، فوق ثلثان، أربع ثلثان، لا يزيد السهم بزيادتين. طيب، فإن قال قائل: فالثنتان كم ميراثهما؟ حكمة الله، كم ميراث البنتين؟ الثلثان من أين يؤخذ؟ والآية تقول فوق اثنتين. طيب، فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين. يعني بس هذيك في الأخوات وهذه في البنات. طيب، نعم، يزيد الفرض إذا زاد عن واحد كذا، ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين. هذا وجه. الوجه الثاني نعم، يعني قياس أولوية. طيب الثالث، سلامة، نعم، تمام. طيب، ذكر وأنثى فهم الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا، نعم، من أين يؤخذ من الآية؟ لما بين ميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض، يسمون إيش؟ الفروع. إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا. إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الكلام على الفروع. من الوارث من الفروع؟ نرجع للضوابط السابقة. من؟ كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين ميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت أنثى فلا ميراث له. طيب، الأبوان أظن هذا مبدأ درس اليوم أخذناه. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. من المراد بالأبوين عبد الله؟ الأب والأم. ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ سمى التغليب، غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبويه. طيب، قوله لكل واحد منهما السدس، هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل. لكل واحد منهما السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد. وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث، وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد. تمام؟ فإذا هلك هالك عن أب وأم وأم وابن، فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب، فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. وللأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة، بحثنا في هؤلاء الورثة، من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطينا فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب، فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن لم يكن له ولد، هذا الشرط. الشرط الثاني وورثه أبواه، والجواب فلأمه الثلث. وكم للأب الباقي؟ لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبويه لكل واحد نعم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل الإرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشي على القاعدة قاعدة الفرائض، نعم ماشي على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ها ما يصلح. لماذا؟ لأنه من لأن العمة من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص، فلننظر للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه، يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة، في في وجه الفرس لظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، للترتيب تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث أشقة أو لأب أو لأم يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس. مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس والباقي للأب. طيب لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب. والإخوة، الإخوة يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبة، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت قطعة منه، فقلنا الباقي للأب. الباقي للأب، واضح جماعة؟ طيب إذا كان الأخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعهم من الإرث؟ الأب، لا لفوات الشرط، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث، حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخوان، لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به. والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذا بالعكس، كلام عربي. نعم واضح. طيب الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مدلى بالابن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هنا الإخوة من الأم مثلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم
على العكس
على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله مسلم. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار ميراث الأبوين، أولا إذا كان معهم ولد أتم فلكل واحد منهم السدس، ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحال الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربح، ربع الربح لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه ثلاثة أرباع؟ لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب الحالة الثالثة، إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول بالعكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه. وهذه من الحكم، وإلا كان المتوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا، فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج، ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون بالفرض، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها عصب. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض. ولهذا قال فيها تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تضلوا. كيف؟ يعني مع جد واحد وأخ واحد، لأن الجد ليس بأخ. نعم. نعم. كيف لما الثلث؟ إذا كان الأخ واحد فقط. أما لو كان الأخ اثنين فأكثر. ها؟ يعني قل جد وأخ. جد وأخ وأم، نقول الأم الثلث، لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم. أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان، لو كان عندنا جدان لم يحجب الأم إلى الثلث، أليس كذلك؟ وفي جدان ما هو؟ لا، الجد من الأمة ليس له شيء. ها؟ أي نعم. هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرض على القافة، القافة الذين يعرفون الشبه، الذين يعرفون الإنسان بالشبه، وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا، صار له أبوان ولكل واحد أب فيكون له جدا، فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى السدس. وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة، ما هو واحد. في الأب والنص كان رجل يورث كلالة من ليس له أب ولا ولد. أي أي في مسجد كما سويتش؟ لا لا ما هم استذلنا بأن الفاقد الأب تعصيبا لأنه أولى رجل. الله بها أو دين، يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، وفي قراءة يوصيها بالبناء المجهول أو دين. الوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهم، وهي اصطلاحا الامر بالتبرع بعد المال، بالتبرع بالمال، فالوهي التبرع بالمال بعد الموت. هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت، او الامر بالتصرف بعد الموت، فهي اما بمال واما بتصرف. فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف. وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفلان فهذا تبرع مال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه الآية، المراد به التبرع بالمال بعد الموت. وقوله عز وجل من بعد وصية مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث، على أنه لا يزيد على الثلث. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فقال له سعد إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث كثير، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. ويذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس. ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله. وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس، أن يقول للناس: الوصية بالثلث رخص، جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه، ما دون الثلث فهو أفضل منه. ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية. الشرط الأول ما هو؟ أن لا تزيد على الثلث. والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث. بوجه الدلالة قوله: من بعد وصية، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث. وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه، فصار ميراثه الآن أكثر من الثلث، وهذا تعدي لحدود الله. إذن نقول: الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. وقوله: من بعد وصية يوصي بها، في كلمة يوصي بها دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، لا بد من الثبوت، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة. فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل ولا عبرة بها، لأنه حقيقة لم يوصي بها. وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه. وقوله: أو دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوجة دين، وأرش الجراحات دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فيقدم الدين على الميراث. فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال، لأن الله قال أو دين. وهنا نسأل، هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين، الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضيه، لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع، يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب ليس بواجبه. ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك، الحكمة أولا العناية بالوصية، العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه. وثانيا أن الدين له من يطالب به، له من يطالب به، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، لا بد أن يطالب. لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له، ما علم بها، ليس لها من يطالب. فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين. فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، مسألة من ستة، للدين ثلاثة وللوصية الثلث اثنان، لا إله، لم نعلم أن ثلث الستة واحد إلا هذه الليلة. أحسنت، تمام. إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقود، كالمفقود، وعلى هذا فيكون يكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين، ثلاثة من ستة. فنعطي صاحب الوصية الثلث، ثلث الباقي واحدا، ويبقى يبقى اثنان هما نصيب الورثة، هما نصيب الورثة. هنا قدمنا الدين على الوصية، صح؟ جعلنا النقص الآن على من؟ على الوصية. لولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة، لكن الآن لم يأخذ إلا واحدا من ستة، لأن الدين مقدم على الوصية، تمام؟ طيب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع، قال انتهى الوقت. طيب اسأل. ايش؟ هل يجوز ايش؟ سؤال، هل الكافر يرث من المسلم؟ طيب صحيح، ما دام انه لا يرث فيوصي، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يبر الإنسان الكافر؟ يعني هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر؟ فيه تفصيل بينه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا إحسان، وتقسطوا إليهم، هذا المعاملة بالعدل. ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر بالذل أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في إيه؟ في الدين. نعم نعم تمام. ما إيش؟ نعم لا 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 ما في تعدي، لأن التعصيب حق له، حق شرعي، ما خالف، والباقي يعطيه التعصيب شرعا. نعم خالد.
مقتضى الوصية الاستحباب،
نعم يعني وصية مستحبة.
قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك وصية فقد شيخ قبل أنها واجبة على رجل والدين وزوج
الخلود. نعم
ما الجواب؟
الجواب صحيح، الجواب هي واجبة، لكن واجبة على للأقارب غير الوارثين. وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة، والصحيح أنها غير منسوخة، وأنها مخصصة، هذا هو الصحيح. نعم إيش؟ ماذا تقولون؟ يقول إنسان له دين مؤجل، هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟ نقول إن وثق الورثة في رهن يحرز أو كفيل مالي فالدين باق على ما هو عليه، لا يحل. وإن لم يوثقوا حل الدين ووجب البيع. والله حسب الحال، إذا كانوا غير محتاجين له، إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه.
غالب أنه يسقط،
ها؟
غالب أنه إذا توفي الإنسان يسقط حقه،
يعني إذا كان مثلا إذا لم يسقط، فهو إذا كانوا غير محتاجين فالأولى أن يبيعوه ليبرئوا ذممهم وذمة الميت، وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها أقساط لم يوفها، أي على الميت. إن قيل نعم قلنا لا بد أن يباع أو تفوها أنتم، لأن نفسه معلقة بها. وإن قالوا لا، كل الأقساط التي حلت في حياتها فقد سلمها، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة إذا حل. نعم. 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 لا يوصى لهم. نعم. إن حضروا. إيه؟ لكن اللي إذا حضر ما يعطي شيء كثير. ما يثقل، لا، لأنهم يعطونهم شيء قصير قليل. لا طلعنا ولكم نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل آية الإرث الفروع والأصول، فيقول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين، ونسأل الآن الأخ. ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ وش معنى الوصية؟ اي نعم. لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب اذا معناه ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، اما لجهة عامة كالمساجد او لمعين كزيد او عمرو. والدين ما هو؟ هنا الحظ من ثين، لأن الحظ والنصيب فيه يفلح النفس ويبهج القلب، لكن النص نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ من ثين. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل انها زائدة. لا لا، ليس زائدة، لكن ما الفائدة منها؟ ان ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتين. طيب نعم، لا، فلا يزيد السهم بزيادتين، يعني مثلا فوق اثنتين لهما اثنتان لهما ثلثان، فوق ثلثان، اربع ثلثان، لا يزيد السهم بزيادتهم. طيب فان قال قائل فالثنتان كم ميراثهما؟ حكمه الله، كم ميراث البنتين؟ الثلثان من اين يؤخذ؟ والآية تقول فوق اثنتين، طيب فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين. يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات. يزيد يزيد الفرض عن إذا زاد عن واحد كذا، ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين. هذا وجه. الوجه الثاني نعم يعني قياس أولوية. طيب الثالث سلامة، نعم تمام. طيب ذكر وأنثى فهمنا الميراث، إذا كانوا ذكورا خلصا، نعم، من أين يؤخذ من الآية؟ لما بين ميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية، واضح يا جماعة؟ طيب إذن البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض يسمون إيش؟ الفروع. إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا. إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الكلام على الفروع. من الوارث من الفروع؟ نرجع للضوابط السابقة. من؟ كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث له. طيب، الأبوان، أظن هذا مبدأ درس اليوم أخذناه. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. من المراد بالأبوين عبد الله؟ الأب والأم. ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ سمى التغليب، قلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبويه. طيب، قوله لكل واحد منهما السدس، هذا بدل لإعادة حرف الجر العامل. لكل واحد منهما السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد، وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد، تمام، فإذا هلك هالك عن أب وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. ولأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة، بحثنا في هؤلاء الورثة، من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطينا فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب، فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد. هذا الشرط. الشرط الثاني وورثه أبواه. والجواب فلأمه الثلث. وكم للأب الباقي؟ لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبويه لكل واحد نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل الإرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشي على القاعدة، قاعدة الفرائض؟ نعم ماشي على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ها ما يصلح. لماذا؟ لأنه لأن العمة من الحواشي ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث. فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص. فلننظر للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج. وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه. يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله. فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب، أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب، قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، للترتيب تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم يشمل، يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس، مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس، والباقي للأب. طيب، لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب. والإخوة، الإخوة يسقطون، يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبة، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة، وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه، فقلنا الباقي للأب، الباقي للأب. واضح جماعة؟ طيب، إذا كان الأخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعهم من الإرث؟ الأب، لا لفوات الشر، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث، حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخوان، لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به. والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذا بالعكس، كلام عربي. نعم واضح. طيب الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مدلى بالابن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم، ولم تحجبهم الأم، بل هم الذين حجبوا الأم، على العكس، على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مسلم. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فصار ميراث الأبوين. أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش؟ تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحال الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط، أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص، والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربع، ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه ثلاثة أرباع؟ لأن المال بين اثنين، إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب الحال الثالثة، إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت، جزء منه، والأصول بالعكس، الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو، أي الميت بضعة منه. وهذه من الحكم وإلا كان متوقع أن يقول قائل: لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا. فهذه الآية اشتملت على ميراث من الفروع والأصول، بقي عندنا الحواشي والأزواج. ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون بالفرض، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها أصل. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض. ولهذا قال فيها: تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يتعدى حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله، لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال فيها: يبين الله لكم أن تضلوا. كيف؟ يعني مع جد واحد وأخ واحد، لأن الجد ليس بأخ. نعم. كيف لما الثلث؟ إذا كان الأخ واحد فقط، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر. يعني قل جد وأخ، جد وأخ وأم، نقول الأم الثلث، لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم. أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان، لو كان عندنا جدان لم يحجب الأم إلى الثلث، أليس كذلك؟ وفي جدان. ما هو؟ لا، الجد من الأمة ليس له شيء. أين هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرض على القافة الذين يعرفون الشبه، الذين يعرفون الإنساب بالشبه، وقالوا: هذا الولد لهذين الرجلين جميعا، صار له أبوان ولكل واحد أب فيكون له جدا. فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى الثلث. وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة، ما هو واحد. الأب والنص: كان رجل يورث كلالة من ليس له أب ولا ولد. أي في مسألة، في مسألة إيش؟ لا لا مهم، لا استدلنا بأن الفاقد الأب تعصيبا لأنه أولى رجل. الله بها أو دين، يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، وفي قراءة يوصيها بالبناء المجهول أو دين. الوصية في الأصل هي العهد، بالشيء المهم، وهي اصطلاحا الأمر بالتبرع بعد المال، بالتبرع بالمال، بل وهي التبرع بالمال بعد الموت. هذه وصية، التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي إما بمال وإما بتصرف. فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار، فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف. وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفلان، فهذا تبرع مال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه الآية، المراد به التبرع بالمال بعد الموت. وقوله عز وجل من بعد وصية مطلق، لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث، على أنه لا يزيد على الثلث. والإنسان من أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فقال له سعد: إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث كثير، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. ويذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس. ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله. وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس، أن يقول للناس: الوصية بالثلث رخص، جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه، ما دون الثلث فهو أفضل منه. ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية. الشرط الأول ما هو؟ أن لا تزيد على الثلث. والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث. بوجه الدلالة قوله من بعد وصية، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث. وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها. ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه، فصار ميراثه الآن أكثر من الثلث، وهذا تعد لحدود الله. إذن نقول: الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. وقوله من بعد وصية يوصي بها، في كلمة يوصي بها دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، لا بد من الثبوت، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة. فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل ولا عبرة بها، لأنه حقيقة لم يوصي بها. وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه. وقوله أو دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوجة دين، وأرش الجراحات دين، كل ما ثبت بالذمة فهو دين. فيقدم الدين على الميراث. فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال، لأن الله قال أو دين. وهنا نسأل، هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين، الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضيه بأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع، يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب ليس بواجب. ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك، الحكمة أولا العناية بالوصية، العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه. وثانيا أن الدين له من يطالب به، له من يطالب به، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، لا بد أن يطالب. لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما علم بها، ليس لها من يطالب. فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين. فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، مسألة من ستة، للدين ثلاثة وللوصية الثلث اثنان، لا إله إلا لم نعلم أن ثلث الستة واحد إلا هذه الليلة. أحسنت، تمام. إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقود، كالمفقود، وعلى هذا فيكون يكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين، 3/6. فنعطي صاحب الوصية الثلث، ثلث الباقي واحدا، ويبقى يبقى اثنان هما نصيب الورثة، هما نصيب الورثة. هنا قدمنا الدين على الوصية، صح؟ جعلنا النقص الآن على من؟ على الوصية. لولا الدين لأخذ الموصى له 2/6، لكن الآن لم يأخذ إلا 1/6، لأن الدين مقدم على الوصية. تمام؟ طيب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع، قال انتهى الوقت. طيب اسأل. ايش هل يجوز؟ ايش سؤال؟ هل الكافر يرث من المسلم؟ طيب صحيح، ما دام انه لا يرث فيوصي، ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يبر الانسان الكافر؟ يعني هل يجوز لي انا ان ابر الكافر؟ فيه تفصيل بينه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، هذا احسان، وتقسطوا اليهم، هذا المعامله بالعدل. ما ينهى الانسان ان يعامل الكافر بالذل او بالفضل بشرط ان لا يكون ممن يقاتلون في ايش؟ في الدين. نعم نعم تمام. ما ايش؟ نعم لا 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 لا، ما في تعدي، لان التعصيب حق له، حق شرعي، ما يخالف، والباقي يعطيه بالتعصيب شرعا. نعم خالد.
مقتضى الوصية
الاستحباب، نعم، يعني وصية مستحبة.
قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
فترك الموصي فقال الشيخ قبل أنها واجبة على الوالدين وزوج الأم. نعم، الجواب صحيح، الجواب هي واجبة، لكن واجبة على للأقارب غير الوارثين. وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة، والصحيح أنها غير منسوخة، وأنها مخصصة، مخصصة، هذا هو الصحيح. نعم إيش؟ ما يتقولون؟ يقول إنسان له دين مؤجل، هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟ نقول إن وثق الورثة، إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مالي، فالدين باق على ما هو عليه، لا يحل. وإن لم يوثقوا حل الدين ووجب البيع. والله حسب الحال، إذا كانوا غير محتاجين له، إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه.
غالب أنه يسقط،
ها؟
غالب أنه إذا توفي الإنسان يسقط،
يعني إذا كان مثلا إذا لم يسقط، فهو إذا كانوا غير محتاجين فالأولى أن يبيعوه ليبرئوا ذممهم وذمة الميت، وإن كانوا محتاجين. ننظر هل بقي عليها أقساط لم يوفها، أي على الميت؟ إن قيل نعم قلنا لا بد أن يباع أو تفوها أنتم، لأن نفسه معلقة بها،
وإن قالوا لا كل الأقساط التي حلت في حياته فقد سلما، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة إذا حل. نعم. 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 لا يوصى لهم. نعم. إن حضروا. إيه؟ لكن اللي يعطى إذا حضر ما يعطى شيئا كثيرا. ما يثقل. لا لأنهم يعطونهم شيئا قصير قليل. لا لا طلعنا ولكم نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل آية الإرث الفروع والأصول. فيقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين. ونسأل الآن الأخ ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ وش معنى الوصية؟ إيه نعم. لا وش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته. نعم. إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ هنا